أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا تصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وفي أصول القافية الشريف أنه بإسناده إلى أبي بصير قال أحسن الجزء الأول صفحة 48، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع، وعينه البراءة من الحسد، وأذنه الفهم، ولسانه الصدق، وحفظه الفقه، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة الأشياء والأمور، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء، وهمته السلامة، وحكمته الورع، ومستقره النجاة، وقائده العافية، ومركبه الوفاء، وسلاحه دين الكلمة، وسيفه الرضا، وقوته المداراة، وجيشه مخاضرة العلماء، وماله الأدب، وذخيرته اشتراب الذنوب، وزاده المعروف، وماؤه الموادعة، ودليله الهدى، ورفيقه محبة الأخيار. وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلبة العلم ثلاثة فعرفهم بعيانهم وصفاتهم: صنف يطلبه للجاه والمراء، وصنف يطلبه للاستطالة والخطر، وصنف يطلبه للفكر والعقل. فصاحب الجاه والمراء مود ممار متعرض للمقال في أندية الرجال بتذاكر العلم وصفة الحلم، قد تشربل بالخطوط وتخلى من الورع، فدق الله من هذا خشومه وقطع منه خيثومه. وصاحب الاستطالة والخطر ذو خد وملأ يستطيل على مثله من أشباهه، ويتواضع للأغنياء من دونه، وهو لحلوائهم هاضم ولدينهم حاطم، فعم الله على هذا خبره، وقطع من آثار العلماء أثره. وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر، قد تحنك في بونسه، وقام الليل في حندسه، يعمل ويخشى رجلا داعيا مشفقا مقبلا على شأنه، عارفا بأهل زمانه، مستوحشا من أوثق إخوانه، فشد الله من هذا أركانه، وأعطاه يوم القيامة أمانه. وقال عليه السلام أنه فيما رواه أنه بإسناد معتبر أنه عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رواة الكتاب كثير وأن رواته قليل، وكم من مستنصح للحديث مستغش للكتاب، فالعلماء يحزنهم كتب الرواية، والجهال يحزنهم كتب الرواية، فراء أن يرعى حياته وراء أن يرعى حركته، فعند ذلك اختلف الراعيان وتغير الخلقات. أوصيكم ونفسي إخواني ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وإطاعة أوامره واجتناب نواهيه. أيها الأخوة، أن مما ينبغي لنا أنه فيما لطالب الفقه أن أنه يتأملك ويلتزم به أمور الأمر الأول أن يتأمل رسالته في الحياة أنه يهذب نفسه ليلتزم مع أداء الرسالة أن علم الفقه أن تعلم الدين وتفقه في الدين ليس هو ضربا من العلوم من العلم كالعلوم الأخرى يحتاج إلى النظر والمداقة والمراجعة والتتبع بل أنه حرص الله سبحانه وتعالى وإمة أهل البيت عليه الصلاة والسلام على أن يكون الطالب في هذه الطريقة متصفا بصفات الأخلاق محاسن الأخلاق مبتعدا عن الرذائل أنه مستشعرا أنه لله سبحانه وتعالى في هذه المسيرة يكون الله نصر عينه هدفه أن يكون امتدادا للأنبياء والأئمة في أداء الرسالة هدفه أن يقنع الناس بالدين ويوجههم بالدين ويكون أنه إماما لهم فيما يتعلق عنه بشؤون الدين إماما لا من خلال العناوين أنه بالتعظيم والتكريم بل ليكون موجبا لقناعتهم بهذا الدين ممثلا لقيامه أنه صالحا سبل أئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام والعلماء الصالحين أنه فهذا يتوقف على أنه إخلاص النية يتأمل يتوقف على تأمل حال العلماء السابقين فضلا عن الأئمة ومتابعة أحوالهم والسير على خطاهم أنه إن الحريص على هذا الشأن ربما يتأمل حاله في وقت لاحق فيجد أنه قد قصر به المسير ولم يدرك إلا شيئا قليلا فكيف بمن لم يهتم بهذه الجهة على بعض أنه فلا ينبغي أن نقيس أنفسنا بطلبة الجامعات والكليات ونتصور في أحسن أحوالنا أنه مع أن كثيرا منا أنه أو من المجتمع الفوزوي قد لا يكون يعني وافيا يعني موافيا لرسالة العلم رسالة الفقه يحتط رسالة العلم ولكنه ليس مقصورا على رسالة العلم وإنما هي رسالة الحياة رسالة سير إلى الله سبحانه وتعالى ورسالة سير للناس أولا أن يسير الإنسان بنفسه أنه سيرا حقيقا أن يكون واقعا حاله بحيث يليق بأن يكون متقدما للناس في هذه الطريقة وثانيا أن يكون أسلوب عمله وتصرفه وسلوكه بدأ بحيث يستوجب أنه السير بالناس إلى الله سبحانه وتعالى أن الناس قد ملوا حديث النصائح والوعظ القالي عن العمل إنهم يحتاجون إلى أداء رسالة صامتة يؤديها الإنسان العالم أنه بسلوكه بتواضعه بأنه أخلاقه بزهده وتقشفه بأنه فضائله فعندما يجدون مثل هذا الشخص فيكون ذلك موجبا لهيبة الدين وقناعتهم بالدين ورسوخ العقائد في أنفسهم وبذلك يكتب الله سبحانه وتعالى للإنسان ما لا يحتسبه من العمل الصالح وأما إن يكون الأمر على نحو آخر فيتأدي أنه سلوك الإنسان وعمله أنه إلى بعد الناس عن الدين فإنه سوف يكون أشبه أنه بقطاع الطرق في السير إلى الله سبحانه وتعالى وسوف يؤدي انقطاع الناس عن الله وضعف اعتقادهم بالدين وخزوفهم عنه ورغبتهم أنه في شهوات هذه الحياة معلولا بأنه هذا السلوك السيء فعلينا أن نتأمل في أي الواديين ندخل وفي أي الصراطين نسلك وفي أي المسيرين نسير أنه إما هذا وإما ذاك أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه كان يعمل أنه هو يقدر نفسه بين الجنة والنار وكذا كان عمل الأنبياء والأولياء والصالحين أما أحدنا فكأنه فرغ عن ضمان الجنة استواء كان بولاء أهل البيت المستوى والسلام أم بغير ذلك أنه لا يرى نفسه بين الجنة والنار لا يرى واقعا أنه يمكن أن ينزلق إلى النار في كل موقف من هذه الحياة، لا يرى أن الحياة فتنة وامتحان واختبار، وإذا كنا على هذه الحالة فكيف يتعدى بنا أن نعدي رسالة الموت الحياة؟ إن الموقع الذي نحاول أن نسير فيه أيها الأخوة الموقع حساس للغاية، مسيرة فمن أحسن السير في هذه المسيرة فيرجو أن يكون خير الناس، ويرجو أن يكون ملحقا بالأنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا كما هو شأن العلماء الصالحين. لم إن يكن الآخر نعوذ بالله فهو أسوأ حالا من الفجار واللصوص وقطاع الطرق. إن هذا الأمر ليس غاية ولا محبة للعلم في حد نفسه، أن محبة العلم لا يكفي، أن محب العلم وإن كان علم الفقه لن يصلح لأداء الرسالة لوحده. لابد أن يكون حب العلم في ضمن هدف أسمى، لابد أن يكون نريد أنه نسمو بأنفسنا ونسمو بالناس، فهذا لا يتحقق إلا بأن أنه نهذب أنفسنا، نهذب خصالنا، نهذب سلوكنا، نهذب ظاهرنا وباطننا. أؤكد أيها الأخوة إننا نحتاج إلى تهذيب الباطن والظاهر. ليس مثل العالم ولا طالب العلم كمثل العابد، أن العابد أنه يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى كيفما شاء وليس له وظيفة في أداء الرسالة تجاه الناس، أما الإنسان العالم فله وظيفة أداء الرسالة تجاه الناس، ومن ثم يختلف ثواب العالم والعابد كما ورد في الروايات، بل أنف العابد والزاهد أنه وغير ذلك من أصناف الأولين والمتقين، هؤلاء ليس مهتمين بالظاهر وليس أنه وظيفتهم أداء رسالة في هذا الحياة، ولذا يكفي حسن باطنهم وإن كثر ذلك أنه بغيره من ظاهرهم. أما طالب العلم والعالم فهو يؤدي رسالة اجتماعية، لابد أن يكون عمله، تصرفه، سلوكه، كل ذلك بما يقرب الناس إلى الله أنه تعالى وإلى الدين وإلى أمة الهدى، ويسير أنه في سير أنه علماء في مسير العلماء الصالحين، فأنه رسالة الفقه أنه مضافا إلى الحاجة إلى أنه التعمق في العلم والسلوك السبوليه والغور فيه، يحتاج أنه إلى أنه الفاظ الالتفاف العام إلى الآفاق التي ينبغي أن يعيشها الإنسان. أنه الأمر الآخر الذي أشير إليه أيها الأخوة هو صعوبة تحصيل الفقه. أنه تحصيل الإنسان لأنه مستوى من النضج في تحصيل الفقه ليس بالأمر اليسير، إن هذا الأمر يحتاج إلى أنه يعني جهد كبير، إلى متابعة كثيرة، إلى مقابلة، إلى تفرقات أنه يعني تامة، إلى أنه انعزال عن كثير من الأمور، إلى قلة اهتمام باهتمامات المزاحمة للعلم. ليس الأمر أنه بالسهولة، أنه أن المزدر في عصرنا قد بلغ مبلغا كبيرا من التطور ويحتاج إلى تطوير في مجالات أخرى، والإحاطة بالموجود من أنه فضلا عن أنه تكميله وتطويره يحتاج إلى أنه عشرات السنين من الجهد أنه المركز، وإلا أدى ذلك بنا إلى أن نرجع إلى الخلف وأن نرجع إلى الوراء. إن المتسابقين في هذه العلوم أنهم في الحقيقة جهلة أهواهم الدنيا وتمسكوا بالشبهات، خصوصا شبهة أنه خدمة في الأمور الاجتماعية، وكم من حالة نجد فيها أن الأشخاص يدخلون أن من مداخل الشبهة بخدمة الناس وإيجاد تغيير في الواقع وما إلى ذلك، ثم ينتهي بهم الأمر أنه إلى الولوج بالمعاصي الواضحة والتكلفات أنه كثيرة وإدعاءات المبالغ فيها في شأن الولاية، حتى كأن كل فقيه يصلح أن يكون أنه وليا على سائر الناس، وهذا أنه نظرة حمقى، أن الولاية على تقدير ثبوتها ولاية محدودة وهي مشروطة بشروط مضيقة للغاية، فمن استرسل في الاعتماد على من يدعي الفقه أو كان فقيها سيد من سلاليه قد حلك واهلك عنه. هذا الامر الاخر الذي اشير اليه ايها الاخوه هو المنهج السقطي والعلوم الدخيله فيه. ان المنهج السقطي يتاثر بانه مطلق العلوم الفوزويه من علوم القران واللغه وغيرها. واهم علم انه يكون مؤثرا في علم الفقه انه هو اولا علم الاصول بما فيه من تقريب القواعد الفقهيه والقدره على انه تحرر الوجوه انه اقسام المباحث الاصوليه، ثم علوم اللغه وليس الاسلوب والبلاغه بمعنى فهم اسلوب الكلام العربي وامكان استفاضه الالتفات الى نصوص الشرع التشريع ودقائقه واجبائه وملابساته التاريخيه. ولكن يتمنى هناك بعد ثالث لعلم الفقه وهو انه جانب القانون. ان الفقه يمثل تقنينا في الحياه خصوصا الفقه المعاملات الذي نحن بصدده، ولذلك يعتمد كثيرا على الذهنيه القانونيه والفقه القانوني والالتفات الى المناسبات والاعتبارات القانونيه. وجل الفقه المعاملات مبني على القواعد الوقلائيه، حتى ان الاحكام الشرعيه في فقه جلها مبني على اسس مفهومه ومعقوله وليست اسسا تعبديه، فهي اشبه بالاحكام الانضائيه. ومن ثم يكون الذهنيه القانونيه والفكر القانوني والعقل القانوني والأنس بالقانون أنه ولو بالقانون الوضعي أنه يكون له دخل تام في سعة آفاق الإنسان الفقيه وقدرته على فهم أنضج أنه للمسألة. وأنه من ثم أتوقع إذا كان في الإخوة من أنه كان قد أنه يعني قد درس فرق القانون أنه في الجامعة أتوقع أن يكون يعني أكثر قدرة على استيعاب الفقه وعلى التفكر الناضج والسليم أنه فيه. الأمر الآخر الذي أشير إليه أيها الأخوة أنه هو أن هذا البحث لم يكن أنه على يعني أساس إلا على أساس الالتقاء بعدد من الطلبة الموصوفين بحسن السلوك وأنهم متفرغين للعلم. فأرجو من الإخوة أنه أن يتعهدوا بالصفات التي أشير إليها، منها أنه ملاحظة حسن السلوك العام الذي يليق بطالب العلم، أنه ولو أن حسن الظن بالإخوة أنهم على هذه الصفة، ولكن من أؤكد ذلك لنفسي أنه ولهم، حتى فإن الإنسان أنه يحتاج إلى أن يتذكر هو وأن يذكر إخوته والذين آمنوا أنه بعضهم أولياء بعض، أنه يتذكرون ويذكرون ويوصون بعضهم بعضا بالصبر وبالحق كما في الآيات الشريفة. أوصيكم أنه أيها الأخوة بحسن السلوك أنه وسلامة السلوك العام والابتعاد عن أماكن الشبهة ومواضع الشبهة. أن أوصيكم أنه بالتفرغ الكبير للعلم أنه تفرغوا للعلم أنه وابتعدوا عن كثير من الشؤون الاجتماعية التي ليس ما لم يكن هناك واجب شرعي تعييني أشرف تعييني عليكم. هذه المدة أيها الأخوة هي زهرة حياتكم، ما حدث فيكم من تطور وقابل ونمت قابلياتكم فهو مركون بهذه المدة، ثم بعد فترة أنه قد تكون أنه لا تطول أكثر من 10 سنوات أنه يختلف الحال. فأوقفوا حياتكم أنه على العلم والعمل في هذه الفرصه، ولا تذهبوا يمينا وشمالا. ومن المعروف انه الذي سمعناه عند من اساتذتنا ان من اعطاه انه من اعطى للعلم كله اعطاه العلم بعضه، فكيف من اعطى للعلم بعضه ونقل انه عن بعضهم ان صيدوره الانسان أنه عالما صعب أما سيدرته إنسانا، فنقل عن بعضهم أنه قال أن سيدرة الإنسان عالما سهل ولكن سيدرته إنسانا بالفعل إنسانا حقيقيا يملك اتصال الإنسانية، هذا أنه صعب. وعلق عليه بعض العلماء وهو العلامة الشيخ عبد الكريم الطائري من أجلة العلماء مؤسس حوزة تنمية الشريفة في قوم، أنه قال تعليقا على هذا القول أن سيرة الإنسان عالما أنه صعب وسيرة الإنسان محال، أنه إشارة إلى صعوبة أنه طريق العلم وبعورة طريق الإنسانية. التفرغ للعلم عنصر ضروري أنه للغاية، أنه لا يكون شيء لا يقبل الإنسان على شيء حتى يجمع هواجسه وحواسه واهتمامه ويعطيه أنه يعني القسم الأكبر من حياته. فهذه الجهة أنه ضرورية للغاية، لا بد أن يكون سمتكم سمت أنه كثير من طلبة الجامعة، تعلمون أن كثيرا من طلبة الجامعة أنه الذين يصدقون أنه مثلا لأمثالي أنه في يعني كلية الطب وغيرها من الكليات في الفنون الدقيقة ينشغلون أنه بالشغالات الصعبة للغاية، وربما يعذرهم المجتمع في ذلك من أنه الثقافات السيئة في مجتمعنا الذي هو بسبب أعمالنا أنهم يتوقعون أن طالب العلم أنه يعني ليس له اهتمام معين، وأنه يتمكن أنه يعني يعاشر ويجتمع وأنه يقصد أنه مع الآخرين ويحدث أنه وما إلى ذلك، وهو حر في ذلك. هل من اتفق لأحدنا أن خشينا الله سبحانه وتعالى أن طالبنا المجلس؟ هل خشينا الله سبحانه وتعالى أن لا نكون قد أدى وظيفة العلم إن أظننا أنه في اطلاع على الأخبار وما إلى ذلك؟ أين ثقافة العلم بيننا؟ أين ثقافة التعلم أنه بيننا؟ أنه كل شيء له مقدمة، ومقدمة واجب واجب، والمقصود بنا أننا أنه نريد أن نحصل على غاية. لا ينبغي للإنسان أن يكون عاقلا ويقسم أنه مقدم يكون عمله في المقدمات مناسبا مع أنه غاية التي رسمها لنفسه. ليس من المعقول أن نرسم لأنفسنا غاية أنه نهتم بما يتعلق بتلك الغاية بما هو يكون أشبه بالاهتمام الخاموشي بالحياة، فإما أن نتنازل عن الغاية وإما أنه نجد في تهيئة المقدمات له حتى أنه نثق أنه بما أنه والوصول إليها. إن العلماء الصادقين كانوا يبذلون جهودا مبنية للحياة في الحياة أنه في التفرغ للعلم قضاء عن الجوانب العبادية أنه، وكان مضافا إلى الجوانب الأخرى التي كانوا يتمتعون بها من الاعتناء بالعبادة أنه وبالزهد. ومن سيرة العلماء الذين أنه صاروا أنه سيرة يقتدى بها أنه هو أنه مؤلف هذا الكتاب الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الشريف. قال الشيخ رحمه الله أنه فريدا في بابه، أنه إذا كان هذه الخصال الثلاثة أنه هي العلم أنه والذكر والعبادة وأنه شيء من الاقتصاد أنه والزهد في الحياة، على العموم أنه يتمثل في علمائنا أعلام أنه كالشيخ رحمه الله قد بلغ غاية أنه في هذه الثلاثة. أما من حيث العلم فحيث هو يعتبر مؤسس عن الأصول القديم أنه وله أنه يعني بحيث رسم مرحلة جديدة من علم الأصول رغم الجهود المبنية التي بذلت من قبله على يد أنه الوحيد الذهاني وتلامذته أنه مثل وتلامذتهم كالمحقق القمي وأنه الفاضل النراقي والعين صاحب الخاشية على المعالم وأخيه الفصول وشريف العلماء أنه وآخرين، ولكن مع ذلك تمكن الشيخ السيرلور من أن يرسي مرحلة أصولية أنه جديدة يدعون به الخاص والعام. وأما في علم الفقه فأنه منهج الشيخ السيرلور في علم الفقه أيضا أنه متأثرا بمنهجه في الأصول بعض الشيء مع المبجل أنه فقهي المشهود في كلامه تمكن من إرساء أنه ما يكاد يكون مرحلة جديدة حتى يفرق بين الكتابات التي كتبت في الفقه قبل الشيخ الأنصاري ك كالجواهر وكقوات الشيخ أنه قلت السر عنه. فهو في العلم أنه مثابة لا يحتاج بنا عنها أنه نصفها، لأن هذه المكانة مشهودة للشيخ لم يعبرها التاريخ بشكل أنه يسبقها بمثل إلى نام قبيل الأمور الغائبة. وأما صفته رحمه الله في العبادة أنه كان أنه كثير العبادة للغاية، كان مواظبا على زيارة عاشوراء وصلاة جعفر، أنه بزيارة الأمير عليه الصلاة والسلام في كل يوم، وكان من أنه ممارسته وسهولة العبادة عليه وأنسه بالله سبحانه وتعالى أنه ربما إذا كان أنه يحتاج بعض طلبة العلم أنه اتفق في بعض الموارد أن يحتاج بعض طلبة العلم أو الفضلاء أو العلماء إلى مبلغ، ولم يكن أنه لديه مبلغ، فأنه طلب منه أن يذهب إلى شخص عنده مقدار من العبادات وقال له خذ سنتين من الصلاة وأنا مبلغ سنتين من الصلاة وأنا أصليها، وهذا يدل على عظيم أنسه بالصلاة وأنه مناجاته لله سبحانه وتعالى وتلذذه في ذكر الله سبحانه وتعالى والمقول بين يديه. وأما أنه زهده في الجاه أنه والمال فكليهما مشهود أنه، أما زهده في الجاه فقال رحمه الله أنه يحب أن يعيش مغمورا أنه، وأنه بعيدا عن أجواء المنافسات التي قد أنه ترتسم أنه في بعض النظر أنه في القوزة. ورغم مكانته العلمية المشهودة أنه كان يحضر درس أنه صاحب الجواهر وبعض الأعلام من بيت كاشف الغطاء، وربما يتوقع أنه في ذلك الزمان كان في أنه غنى عن يعني الحضور أنه، وكان معترفا به، وكان ممن اتفق على قبضه أنه يعني جميع العلماء باتجاهاتهم الفكرية، جميع أساتذته من بيت كاشف الغطاء وأنه من بيت صاحب الجواهر، وكذلك جماعة من علماء كربلاء ومدرسة كربلاء كانت آنذاك أيضا مدرسة معروفة، أنه كان مرداً لأنه قبضه محلاً لإقرار الجميع، ومع ذلك كان أبعد ما يكون عن التصدي للأمور الاجتماعية أو المنافسة فيها، حتى أن صاحب الجواهر في مرض موته أنه طلب الشيخ أنه وكان قد اجتمع أنه عند مماته العلماء أنه من نفس البيت هذا البيت وسائر البيوت أنه، وأنه على حال قرب موته أنه ينذر بحدوث تحول في الحوزة أنه ورئاسة الحوزة، وأنه كلما تلمس الشيخ الأنصاري بين الحاضرين لم يجده، أنه فبعث أنه خلفه أنه فوجدوه في مسجد السهل يدعو أنه، فأنه جيء به إلى الشيخ صاحب الجواهر قدس سره وأنه فقال له تركتني في هذا الوقت وحيدا، قال كنت أزور مسجد السهل للدعاء أنه لك أنه، فوصاه أنه بهذا الأمر أنه هو من الخدمات الجليلة التي قدمها صاحب الجواهر، حيث عن نزاهة سلوك الشيخ وحسن مكانته ووقاره وبعده عن طلب الجاه ومكانته في العلم، كل ذلك جعل الشيخ رغم أنه كان إنسانا غريبا عن البيوتات وعن ذلك المجتمع أنه بالخصوص، وإنما كان أنه إنسانا فاضلا وقيم بأنه إنسان فاضل يحضر درس جماعة من طلبة المحصلين أنه في الحوزة، ليس أجيال لم يرتبط بأهل الحل والعقد في ذاك المجتمع، ولم يكن أنه من البيوتات، بل كان مسافرا أنه من بلاد أخرى قريبا في هذا يعني المكان، أنه مرتبطا بجماعة من أهل العلم، ولكن حسن سلوكه أنه أدى أن صاحب الجواهر ومن وظيفته أن ينيط هذا الأمر المهم به، ويرضى عنه رحمه الله أنه عندما أوصى صاحب الجواهر إليه بذلك قال أن لي أنه أو عند ذلك أو بعده يعني بعد وفاته أنه صاحب الجواهر عندما طالبوا منه التصدي قال أنه كان لي في كربلاء عندما كنا نحضر على شريف العلماء تلميذ أنه آخر يسمى بسعيد العلماء المازندراني، ما و كان انه هذا اكثر مني و انده مني في البحر انه هذا الشخص هاجر الى مازندران انه فذهبوا انه اليه و قلدوه فذهبوا الى سعيد العلماء انه و انه وكان في مازندران وعرضوا عليه الامر قال ان ما ذكره الشيخ قد يصف ولكن في زمان كنا انه فيه انه تلامذة في شريف العلماء اما انه في هذا الزمان فلا يكون الامر بتلك المثابة لان الشيخ استمر على التوازن بين في الحوزة بين بحرياني العلماء والفضلاء وانا انه تركت الحوزة وتوجهت الى تدبير امور الناس انه كما هو شأن العلماء الذين يهاجرون الى أنه مدن والقرى التي لا توجد فيها الحوزات القوية ومن ثم فلا شك أن الشيخ بعد هذه المدة من التوازن في الحوزة أنه قد يكون أعلم مني ومن ثم تصدى الشيخ بسبب ذلك أنه أما زهد العمل للشيخ رحمه الله فقد كان أنه بمثابة أن رغم أنه ما كان يغدق عليه من الأموال وما يحصل عليه الشخص المتصدي لهذا المقام أنه من الهبات والهدايا كان على أنه بصادق في العيش ورعف ورش أنه شرف في الحياة أنه وله في ذلك أنه حكايات معروفة يقال أن أمه مرة أنه وصفه أنه بأخر له أنه يسمى منصور أنه وقال أنه عليك بمراعاته فأنه يعني يشكو فقدان ذات اليد فأنه واشتد مع الشيخ وصاه وصاه ربما مرة بعد أخرى فلم يجد من الشيخ استجابة فاشتدت أنه معه في ذلك وكان رحمه الله كثيرا البر بها حتى أنه كان يدفع الماء ويسكن الماء لأنه ويوقظها لصلاة الليل أنه يدفع الماء لها لتتوضأ وتصلي أنه فقال لها أنه هذا مفتاح أدم خزينة وغرفة التي فيها الأموال خذ المفتاح وأعطيه ما شئت وعليك بجواب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فأقلع عنه عن ذلك وخشيت منه أنه كان أنه اقترح عليه شراء اشترى له بيت أنه فامتنع عنه من ذلك وأنه ربما أنه ربما ليس في باله بنحو المعركات ربما يكون أنه أوصى بجعل هذا البيت مسجدا ولعله المسجد المعروف مسجده الآن على العموم زهده في الحياة أنه حتى بالنسبة إلى كثير من طلبة العلم لا يكاد يوصف يقال أن الوالي العثماني أنه في بعض أنه عمليات البحث التي كانت تجري عن بعض القاربين من الجيش أو غيره أنه دخلوا على بيت الشيخ فجأة أنه فوجدوا أنه أن بيته يعني فارغ من الأثاث والإمكانات وقد سمعوا بمكانته أنه وقال أحدهم أن زهده كزهد سيدنا عمر وينقل أنه عثمان أنه سأل والده بالعراق عن الشيخ وأنه صفاته باعتبار أن المهدئية تمثل في كل زمان ثقلا خصوصا عند أنه سلطات السياسية ويحسب لها ألف حساب قال أنه والي العثماني بالعراق عن الشيخ والله أنه الفاروق الأعظم على العموم صفات الشيخ قدس الروح في تواضعه في سلوكه في زهده في عبادته في علمه صفات أنه في الحقيقة أنه إن لم نقل أنه سبق من قبله فلا شك أنه أتعب أنه من بعده أنه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصائرين في هذا الدار ومن المقتدين بالأئمة الطاهرين ومن اقتدى بهم من العلماء الأبرار كالشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية أن يوفقنا في هذه المسيرة وأن يمدثنا نبات حسنا وأن يأخذ بنا في خطواتنا في هذه يعني حياة فإن من بدخل أيها الأخوة منك الفوز أنه أول مطلق الحوزات العلمية من طلبة العلم ثم لم يوفق وانزلق فأصبح يأكل المال بالدين ويكسب الجاه بالدين ليس بقليل ضمام أنه يحب على الإنسان أن يخشى على نفسه حتى وإن وجد في نفسه حسن نية أو إخلاص معنى للإنسان أن يفعل ذلك ولكن الخوف من أنه عدود عن المسيرة فالإيمان مستقر ومستودع وكم من إنسان أنه بدأ نزيها وبدأ جادا وبدأ طموحا وبدأ عالي الهمة وبدأ على أساس مثالي ثم انتهى به الأمر إلى أن أصبح على غير هذه الصفات نعوذ بالله من ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا حسن المسيرة وأن يوفقنا أنه في هذا البحث وأنه أن يبارك في عملنا ويتعهدنا بالرعاية المقدار الذي وعدته أو شفت بعد الأسواق أنه فعلا من هذا الكتاب هو من أول الزر إلى أنه أول المقبول بالعقل الفاصل هذا المقدار هو المقدار الذي وعدته وأنه ما بعده يحتاج إلى تجديد عزمه لكي أرى حالي وأرى حالكم ومقدار اهتمامكم بالبعث ومقدار أنه ما أسمعه أن ما أشرت إليه من حسن السلوك وأنه اهتمام بالعلم والتفرغ له قد اعتمد فيه على مؤشرات أستشعره أنه من سؤالكم ومن أسئلتكم وربما طرحت عليكم بعض الأسئلة وربما أنه أسمع عن مدحا لبعض الأخوة أنه من غير أشخاص شخص من غير أن يكون المواضيع له جهة منفعة فيه فيطرحني ذلك أن أكون مع طلبة يسمون بحسن السلوك يسمون بالتحصيل يسمون بالتفرغ أنه للعين أن خلية المال الذي أن هنا تزق نحن وإياكم من إطلاق أيها الأخوة على هذه العناصر وإلا فالأمور شبهة في شبهة وظلمة في ظلمة فعليكم أن تسلكوا مسيرة يترتب عليها أنه خيرات الدنيا والآخرة جميعا إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين أنك الأخوة هذا الآن مقاطع التوصية والوعظ والنصيحة مطلقة سابقا ولاحقا نحب للإخوة أن ينسحوها حتى يعني مباحث الأخرى التي العلمية لا أفضل أن تبقى لفترة طويلة اللهم لا بمقدار استفادة بعض الطلبة وأرجو إن شاء الله تعالى أن ينشأ في الحوزة طلبة أنه فضلاء يتمكنون أن يدرسوا هذه المواد واقفا بأحسن من تدريسي وأنه بحثي ولكن بالنسبة للبحث ربما وفقت جريا على مقتضيات الزمان عسى أن يكون في ذلك نفعا لبعض وأما بالنسبة إلى المحاضرات الأخرى التي لم أتكلم فيها وإنما ذكرت فيها ما يخطر على البعض أنه أنا أحق بأن أنصح مني بأن أنصح وبأن أعب مني بأن أعرف فأخذون أنهم يأخذوا جميعا الالتزام بمسحها كلها أنه سواء بالنسبة إلى ما سبق في بحث الكفاية أو لحق ذلك مطلقا كما وصلت الأخوة من قبل مثل هذا المعنى أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنه نبدأ أنه بشيء أنه من كتاب الشيخ أنه تأملا ليصدق ابتداء في هذا اليوم أنه كتاب البيع أنه عند الشيخ الأنصاري قدس سره أنه في الحقيقة أنه يتألف أنه من مقدمة أنه في تعريف البيع وحقيقته وما إلى ذلك ثم أنه فيه أنه يعني أقسام متعددة القسم الأول ما يتعلق بالشرائط الصيغة أنه ويبدأ ذلك من بحث المعاطاة أنه بشرائط العقد ويبدأ ذلك من بحث المعاطاة أنه فالكلام في المعاطاة شروع في الكلام في شرائط العقد وأن العقد هل يكفي فيه أن يكون عقدا فعليا أم يكون يجوز أن يكون عقدا قوليا ثم يسرد الشيخ بقية الشرائط من غير اهتمام كثير بالمنهج التي سوف إن شاء الله نحن نمنهجها ونشير إليها ثم يتفرق للشرائط المتعاقدين أنه ثم القسم الثاني القسم الثالث التفرق للشرائط أنه عوضين والقسم الرابع هو في أحكام البيت وأنه أهمها السيارات وبعدها وجود التسليم وما إلى ذلك وقد يكون هناك قسم خامس في أقسام البيع أنه ونحو ذلك لا أعرف أنه فعلا لم ألاحظ أواخر الكتاب عموما هذه الأقسام الأربعة شرائط العقد وشرائط ما متعاقدين بشرائط القبضين وأحكام البيع من الخيارات ومتون التسليم وغير ذلك. أما بالنسبة إلى المقدمة، نحن فعلا نخطط أنه يعني ندخل المنهج في المقدمة، أنه المنهج أنه في الحقيقة في مقدمة كتاب البيع ذكر الشيخ قدس السر أمورا أنه ثلاثة. الأمر الأول في تعريف البيع أنه يبدأ بأول الكتاب بقوله هو في الأرض. الأمر الثاني في معاني البيع أنه في معاني أخرى للبيع، ويبدأ هذا المقطع في طبعة العلامة الشهيد الصفحة 80 بقوله أنه ثم عندما ذكر نوع تعريف للبيع المعقود في صيغة البعثة وغيره من المشتقات ويأخذ من بعض من قارب عصرنا استعماله في معاني أخرى غير ما ذكر. المقطع الثالث أنه يتعلق بإطلاق البيع على الصحيح والفاسد ومشكلة التمسك بالإطلاقات لو كان موضوعا للصحيح، وهذا أنه يبدأ هذا المقطع بقوله ثم أن الشهيد الثاني نفسه في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجازا في الفاسد. فلدينا أمور ثلاثة رئيسية ينبغي التطرق لها: تعريف البيع ومعانيه الأخرى ووضع البيع للصحيح والعام منه ومن الفاسد وما ينشأ من مشكلة التمسك بالإطلاقات. سألت أن أذكر أنه منهجة في داخل الأمر الأول وكيف ندخل في تعريف البيع، ولكن الوقت لا يسوي ذلك. إن شاء الله من السبت القادم نبدأ بهذا الموضوع. الحمد لله رب العالمين.